بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى أن موضوع حجية الظهور عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وعليه فإذا شككنا في القرينة المنفصلة فهذا الشك لا يضر بالتمسك بحجية الظهور، لأنه يكفي في موضوع الحجية عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فالشك في القرينة المنفصلة لا يضر بالتمسك بحجية الظهور، وأما إذا شككنا في القرينة المتصلة، لو شككنا في أنه هل كانت هناك قرينة متصلة حذفت ولم تصل إلينا أو لم تكن، فهذا يعني عدم إحراز الظهور التصديقي، إذ قلنا بأن الظهور التصديقي ينهدم بالقرائن المتصلة. فإذا شككنا بأن القرينة المتصلة كانت موجودة أو لا، يعني شككنا بأن هذا الظهور التصديقي كان موجودا أو لا، فهذا شك في أصل ثبوته وتحقق الظهور التصديقي، الظهور التصديقي كان متحققا لهذا الكلام أو لا. فلا يمكن التمسك بحجية الظهور إلا بأن نرجع أولا إلى أصل آخر ينفي القرينة المتصلة، وبعد أن نفينا احتمال القرينة المتصلة بأصل عملي عندئذ نتمسك بحجية الظهور. إذن ففي حالات احتمال القرينة المتصلة لابد وأن نبحث عن الأصل الآخر الذي يمكن أن ننفي به احتمال القرينة المتصلة. ما هو الأصل الآخر؟ هل يوجد حقا أصل آخر يسمى بإصالة عدم القرينة مثلا في حالات احتمال القرينة المتصلة، أو لا يوجد أصل من هذا القبيل؟ يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أن احتمال القرينة المتصلة يمكن تقسيمه إلى ثلاثة صور، في صورتين منها يمكننا أن نجد أصلا آخر لنفي احتمال القرينة المتصلة، لكن في الصورة الثالثة لا يوجد أصل من هذا القبيل. ما هي الصور الثلاث؟ يقول تارة يكون احتمال وجود القرينة المتصلة وأنها سقطت ولم تصل إلينا، هذا الاحتمال يكون ناشئا من احتمال الغفلة لدينا نحن لدى السامع. من المحتمل أن السامع قد غفل عن سماع القرينة، الكلام عندما صدر مع قرينة، احتمالا يعني نحتمل أن هذا الكلام عندما صدر، هذا الحديث مثلا عندما صدر من الإمام صدر مع قرينة، مع ذكر القرينة، سواء كانت القرينة قرينة لفظية أو قرينة أفرض مثلا بتحريك اليد وجنات الإمام صارت بشكل عبرت عن شيء شكلت قرينة، لكن السامع لم يلتفت إلى ذلك، غفل عن ذلك من باب الغفلة، بل لم تصل إلينا من باب غفلة السامع، لم تصل إلينا تلك القرينة، لولا الغفلة لكانت القرينة تثبت وتصل إلينا، بينما الغفلة سببت عدم وصول تلك القرينة إلينا. هذه صورة، هذه هي الصورة الأولى لاحتمال وجود القرينة المتصلة ولم تصل. الصورة الثانية لاحتمال وجود قرينة متصلة لم تصل إلينا، ما إذا كان منشأ هذا الاحتمال احتمال خيانة الراوي في نقل في حذف القرينة. إذا احتملنا أن الراوي تعمد ذكر أو تسامح فذكر أصل الكلام ولم يذكر قرينته، ولهذا لم يصل إلينا تلك القرينة، لم تصل إلينا تلك القرينة لا من باب الغفلة بل من باب تعمد، لم تصل إلينا تلك القرينة. هذا احتمال ثاني، أو قل الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما إذا احتملنا سقوط القرينة المتصلة بأسباب أخرى لا هي راجعة إلى الغفلة ولا هي راجعة إلى الخيانة في النقل في الشهادة مثلا، وإنما بأسباب أخرى من قبيل ما إذا كانت القرينة المتصلة هي بطبعها نوع قرينة لا تذكر في الكلام وتضيع طبيعة تضيع في عند مرور الزمان. إذا كانت القرينة قراءة حالية عامة أفرض مثلا في ذاك العصر في عصر صدور هذا الكلام من المعصوم كان الجو العام يفهم مقصود الإمام أنه يقصد هذا المعنى لا المعنى الحقيقي لأجل قراء في متناسبة مع ذاك العصر، السامعين في ذاك العصر كانوا يفهمون بأن مراد الإمام هكذا، بينما بمرور الزمان تلك الظروف وتلك القرائن الحالية زالت، وهذا لا غفلة عن السامع ولا خيانة للناقل، وإنما طبيعة الحال هكذا، جملة من القرائن الحالية ضاعت بمرور الزمان بشكل طبيعي، ضاعت من دون تقصير من قبل أحد ولا غفلة من قبل أحد، هذا شيء طبيعي أنه جملة من القرائن الحالية ضاعت. وعليه فهذه صور ثلاث. في الصورة الأولى يقول السيد رضوان الله عليه نجري إصالة عدم الغفلة، لأنه الغفلة خلاف الطبع الأولي، والعقلاء عندما يشكون في كلام أحد على أساس احتمال الغفلة لا يعتنون بهذا الاحتمال، سيرة العقلاء قائمة على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، وهذه السيرة غير مردوعة فهي حجة، فهذه أصالة باسم أصالة عدم الغفلة، وهي تطابق السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، فنستطيع أن نبني على هذا الأصل وننقح بذلك موضوع حجية الظهور. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. وفي الصورة الثانية نتمسك بحجية شهادة الراوي، لأن الراوي المفروض أنه ثقة، حجية خبر الثقة لا تشمل فقط حجية مدلوله المطابقي بل تشمل حجيته مدلوله الالتزامي، وهو دلالة ظاهر حالي بأنه لا توجد قرينة على خلاف هذا، مثل هذه الشهادة مستبطنة، هذا الراوي عندما يروي كلاما ولا يذكر معه القرينة المتصلة، فهو بظاهر حاله قاعد يشهد بأن كلام الإمام ما كان مشتمل على قرينة متصلة، وإلا لو كان كلام الإمام مشتملا على قرينة متصلة لذكره، لكان من شأنه أنه لا بد عليه أن يذكر. إذن فلو لم يذكر عدم ذكره للقرينة المتصلة شهادة ضمنية على أنه لا توجد تلك، لم تكن توجد قرينة متصلة في كلام الإمام، فنتمسك بهذه الشهادة الضمنية. يعني حجية قبر الثقة تشمل هذا الشيء. فإن شئت سميه إصالة عدم الخيانة، إن شئت سميه إصالة حجية الشهادة الضمنية لكلام الراوي، وهو في الحقيقة هذا الأصل ليس أصلا مستقلا عن حجية خبر الثقة، هذا فرع من فروع حجية خبر الثقة، لأنه حجية خبر الثقة لا تختص بالمضمون المطابقي الصريح للكلام، بل تشمل مثل هذه الدلالات، مثل هذه الدلالات المستبطنة أيضا مشمولة لحجية خبر الثقة. إذن هذا أيضا أصل وقلائي، حجة على أساس حجية خبر الثقة، ويمكن التمسك به لأجل تنقيح موضوع حجية الظهور، يعني لنفي احتمال القرينة المتصلة حتى نثبت بذلك الظهور التصديقي، وبعد ذلك نتمسك بحجية الظهور. إذن ففي هذه الصورة الثانية أيضا ما عاد لي مشكلة، لكنه في الصورة الثالثة لا يوجد أصل لنفي احتمال القرينة المتصلة. في الصورة الثالثة، وهي الصورة التي نحتمل أن القرينة كانت موجودة وسقطت وزالت لأسباب طبيعية، لا لأجل الغفلة ولا لأجل الخيانة في الناقل أو التعمد حذف القرينة من قبل المخبر، وإنما باعتبار أن القرينة هي كانت نوع قرينة لا تذكر، وليس من شأن الراوي أن يخبر بتلك القرينة، لأن القرينة كانت واضحة شائعة في ذاك العهد، قرينة حالية واضحة شائعة ما بحاجة إلى ذكر، فعدم ذكره ليس خيانة، وشهادته وكلام المخبر لا يستبطن شهادة بعدم وجود هذه القرينة، لأن القرينة كانت شائعة في ذاك العهد، كل الناس كانوا يفهمونها، لكن بالتدريج هذه القرينة زالت في طول التاريخ. فهنا لا يمكن أن نجري لا إصالة عدم الغفلة ولا التمسك بشهادة الراوي، أو قل إصالة عدم الخيانة، ما يمكن التمسك بها بمثل هذه الأصول. وعليه ففي هذه الصورة الثالثة لا نحرز الظهور التصديقي لاحتمال وجود تلك القرينة، فلا نحرز الظهور التصديقي، وإن لم نحرز الظهور التصديقي لا يحق لنا أن نتمسك بحجية الظهور. ففي هذه الصورة الثالثة بل لا يمكن التمسك بحجية الظهور، حجية الظهور تسقط. لاحظوا العبارة، وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها، يعني في وجود القرينة المتصلة، لاحتمال غفلة السامع عنها، وفي هذه الحالة تجري إصالة عدم الغفلة، لأنها على خلاف العادة، لأن الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال، على خلاف العادة وظهور الحال، هاي الفارزة كنت نحط بعد ظهور الحال، على خلاف العادة وظهور الحال، وبها تنفى القرينة أو ننفي القرينة أو تنفى القرينة، وبالتالي طبعا بعد أن نثبت حجية ذلك بإمضاء الشارع، فننفي بذلك احتمال القرينة المتصلة، وبالتالي ينقح الظهور الذي هو موضوع الحجية، يعني الظهور التصديقي، بعد أن نجري إصالة عدم القرينة يثبت بذلك أن الظهور التصديقي كان موجودا، طبعا يثبت بذلك ظاهرا بسبب هذا الأصل العملي، بسبب هذا إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم الغفلة عندما يصير حجة شرعا يشكل حكم ظاهري على وجود الظهور التصديقي، الظهور التصديقي إذن كان موجودا. ونسمي إصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بإصالة عدم القرينة، نعبر عنه بإصالة عدم القرينة، ومرجع إصالة عدم القرينة في هذه الصورة إلى إصالة عدم الغفلة في الحقيقة، ونسمي إصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بإصالة عدم القرينة، لأنه بها تنتفي القرينة، بإصالة عدم الغفلة لا نستطيع أن ننفي احتمال القرينة. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها، في وجود القرينة المتصلة، لاحتمال إسقاط الناقل لها. المخبر الذي أخبر بهذا الحديث بهذه الرواية أسقط القرينة متعمدا لا عن غفلة، بل المهم إسقاط الناقل، الناقل هم قد يسقط اشتباها وقد يسقط متعمدا، وكلاهما يمكن فيهما بحجية خبر الثقة. وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه، يعني هذه الشهادة المستبطنة. كيف؟ ولو ضمنا، قوامي صرع يقول ولو يفهم هذه الشهادة تفهم فهما ضمنيا بأنه استوعب في نقله تماما ما له دخل في إفادة المرام. عندما الراوي يخبر بكلام الإمام، إخباره بكلام الإمام يستبطن شهادة بأنه بصدد نقل تمام ما له دخل في مراد الإمام من القرائن المتصلة التي دخيلة، هي دخيلة في مراد، في بيان مراد الإمام. طبعا إلا ما سننبه عليه في الصورة الثالثة من القرائن التي ليست بحاجة إلى ذكر، كالقرائن الحالية المشهورة التي يفهمها كل الناس، وهذا بعد ماكو حاجة إلى ذكره، لكن القرائن الخاصة لا بد على الراوي أن يذكرها، القرائن الخاصة، القرائن المتصلة الخاصة لا بد على الراوي أن يذكرها، وظاهر حاليا أنه يريد ذكرها، فإذا لم يذكرها ففيه شهادة ضمنية على أنها لم توجد. بلي. وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ولو ضمنا بأنه استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، وبذلك يحرز موضوع إصالة الظهور. الصورة الثالثة يحرز موضوع إصالة الظهور، طبعا يقصد يعني يحرز الظهور التصديقي الذي هو موضوع إصالة الظهور. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور، إسقاط المخبر، إسقاط الراوي الناقل، لا غفلة السامع ولا إسقاط الناقل، وإنما سقطت القرينة لأنها بطبيعتها نوع قرينة تزول بمرور الزمان، تزول تلك القرينة بمرور الزمان. أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور، فلا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها، يعني نشك في الظهور التصديقي، أن الظهور التصديقي كان موجودا أو لا، وهو الظهور التصديقي موضوع الحجية الذي هو الظهور التصديقي، ولا يمكن تنقيحه. إذن لا يمكن الرجوع إلى الحجية الظهور مباشرة ولا بشكل غير مباشر، لأنه ما عندنا في الأصل نتمسك به، أصل آخر نتمسك به، فلا مباشرة ولا بغير مباشرة، ولا بشكل غير مباشر ينسد علينا التمسك بحجية الظهور. فلا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور ابتداء يعني مباشرة للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي، ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء إصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة. فالصورة الأولى كانت حيثية كاشفة وهي حيثية بل غلبت عدم الغفلة، وفي الصورة الثانية توجد عندنا حيثية كاشفة وهي حيثية شهادة الراوي، الشهادة الضمنية للراوي. أما في هذه الصورة الثانية ما عندنا حيثية كاشفة، ما عندنا فالكشف عقلائي يكشف عن عدم القرينة، فإذا متى تشكل عندنا إصالة عدم القرينة؟ لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على إصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجمال، يعني حجية الظهور تسقط. وبما ذكرناه اتضح أن إصالة الظهور وإصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده. يقول بأنه إذن إصالة عدم القرينة إصالة عدم القرينة المتصلة أصل آخر ينقح في بعض الصور المذكورة موضوعة ينقح موضوع إصالة الظهور. إذن إصالة الظهور شيء وإصالة عدم القرينة شيء آخر، وإن اعتمد في بعض الحالات اعتمد إصالة الظهور على إصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة تنقح موضوع إصالة الظهور، لكن ليست إصالة الظهور هي عين إصالة عدم القرينة، وليست إصالة عدم القرينة هي عين إصالة الظهور، على خلافا لبعض العلماء الذين قال بعضهم بأن إصالة الظهور ترجع بروحها إلى إصالة عدم القرينة، وبعضهم قال بأن إصالة عدم القرينة ترجع بروحها إلى إصالة الظهور. يقول السيرشي رحمه الله عليه لا هذا ولا ذاك، وإنما إصالة الظهور شيء وإصالة عدم القرينة شيء آخر، وإن كانت إصالة الظهور في بعض الحالات تعتمد وتتوقف على إصالة الظهور على إصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة تنقح موضوع إصالة الظهور، لكن لا هذا لا يعني أن هذا يرجع بروحه إلى ذاك ولا أن ذاك يرجع بروحه إلى هذا. كل منهما أصل عقلائي في مورده، فالأول يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا، إصالة الظهور إصالة الظهور تجري كلما استطعنا أن نحرز موضوعه إما وجدانا أو تعبدا، متى ما أحرزنا موضوع حجية الظهور. ما هو موضوع حجية الظهور كما ذكرنا؟ موضوعه هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المتصلة. متى ما أحرزنا هذا الموضوع إما وجدانا أحرزنا أو تعبدا بإجراء أصل أسبق من كما شرحنا، متى ما تم ذلك نجري إصالة الظهور، هذه هي إصالة الظهور. فالأول يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو بأصل عقلائي آخر. طبعا عقلائي حجة مثبت إمضاء، ولا مو بس عقلائي، يعني لا بد من كونه ممضى من قبل الشارع. والثاني يعني إصالة عدم القرينة، يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة. وأما الأصل في الصورة الثانية في صورة احتمال إسقاط القرينة من قبل الناقل، هذه تمسك بحجية خبر الثقة في الحقيقة، لا يسمى صلاحا لإصالة عدم القرينة، يسمى بتمسك بفرع من فروع حجية خبر الثقة. ولهذا اصطلاحا إصالة عدم القرينة تختص بالصورة الأولى وهي صورة احتمال الغفلة. إذن فالثاني يعني إصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة، وخلافا أيضا لصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور. يقول كلاهما غير صحيح، وإنما الصحيح ما ذكرنا بأنه لا هذا يرجع إلى ذاك ولا ذاك يرجع إلى هذا، وإن كانت إصالة عدم القرينة تنقح موضوع إصالة الظهور. الظهور الذاتي والظهور موضوعي. تحت هذا العنوان السيد الشيخ رضوان الله عليه يوضح أن الظهور سواء كان ظهورا تصوريا أو كان ظهورا تصديقيا، تارة يقصد به الظهور الذاتي وأخرى يقصد به الظهور الموضوعي. الظهور الذاتي لدى كل شخص قد يختلف عن الظهور الذاتي لدى شخص آخر. أنا أفهم كذا معنى من هذا الجيل، هذا فهمي الخاص، ربما لا يوافقني على ذلك غيري، هذا ظهور ذاتي. خاص بي أنا مسؤول عنه، أنا أفهم هذا المعنى. وهكذا كل شخص آخر قد يفهم معنى معين من كلامه. فكل إنسان إنما يباشر الظهور الذاتي، كل إنسان يفهم معنى من دليلين هذا فهمه، قد يتطابق الواقع وقد لا يتطابق الواقع، هذا ظهور ذاتي. والظهور الموضوعي هو الظهور الذي ينبغي استفادته من الدليل بحسب الموازين الموضوعية العامة، بحسب الموازين الوضع والقرائن، وأفرض مثلا الجامع بين قرينة وقرينة، الترجيح قرينة على قرينة، جميع الموازين التي لها داخل في الواقع لها داخل لتشكيل الظهور، هذا ظهور واحد. إذا اختلف الناس فواحد منهم على حق، أما الظهور الذاتي كلهم على حق. لاحظوا، أوضح الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوع. الظهور الذاتي كلهم على حق، هذا ظهوره الذاتي شكل، ذاك ظهوره الذاتي شكل، ذاك ظهوره الذاتي شكل، من دليل واحد، من دليل واحد كل واحد شكل يفهم. الظهورات الذاتية إذا اختلفت لا يعني أن بعضها صحيح بعضها باطل، لا كلها صحيحة، كل بحسبه، كل واحد شكل يفهم. الظهور الذاتي يختلف من شخص إلى شخص، لكن الظهور الموضوعي واحد في الواقع وفي علم الله، وإذا اختلف فيه فواحد مصيب، الباقي بقي على خطأ وعليه. فما هو موضوع الحجية؟ هل أن موضوع الحجية هو الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ يقول السيد رضوان الله عليه أنه لا بد وأن نرجع إلى حيثية الكشف. ألسنا قلنا بأن الأصول العقلائية مرجعها إلى حيثيات كشف، ليست تعبدية محضة، وإنما هي مرجعها إلى حيثيات الكشف الموجودة اعتمد عليها العقلاء ثم أمضاها الشارع. هنا عندما نلحظ حيثية الكشف الموجودة في الظهور، ما هو الظهور الذي يكشف عن مراد المتكلم؟ الظهور الذاتي يكشف عن مراد المتكلم أو الظهور الموضوعي؟ لا بد وأن نجد بأنه هو المتكلم غالبا يعتمد على ماذا؟ ظاهر حاله بالصورة الطبيعية أنه يعتمد على أي شيء؟ ظاهر حال كل متكلم اعتيادي أنه يعتمد على الموازين العامة للظهور، يعتمد على الظهور الموضوعي. سواء عرفنا هذا الظهور الموضوع أو لم نعرفه، سواء تطابق ظهورنا الذاتي مع ذاك الموضوع ظهور الموضوعي الواقعي أو لم يتطابق، ظاهر كلام المتكلم الاعتيادي أنه يتكلم بحسب الموازين الاعتيادية، يتطابق مراده مع الموازين اللغة والمجاز والقرائن وما شاكل من مجموعة الموازين العامة الموجودة لتشكيل الدلالات الظهورية، وتلك الموازين تشكل الظهور الموضوعي، تلك الموازين تشكل الظهور الموضوعي. إذن فظاهر حال المتكلم الاعتيادي أنه يعني يتكلم وفق الظهور الموضوعي. إذن فالظهور الموضوعي هو الذي يكشف كشفا ظنيا عن مراد المتكلم، إذن فهو موضوع الحجية، لأن حيثية الكشف إنما هي موجودة في الظهور الموضوعي. نعم، الظهور الذاتي يكشف لدى كل إنسان عن الظهور الموضوعي، فيصير شنو؟ يصير كشف عن الكاشف، كاشف عن كاشف. يعني أن موضوع الحجية حجية الظهور أولا وبالذات هو الظهور الموضوعي، لكن بمن اطلع، بمن استكشف الظهور الموضوعي؟ الظهور الموضوعي كيف نستكشفه؟ الظهور الموضوعي نستكشفه من خلال الظهور الذاتي. كل فقيه من خلال ظهوره الذاتي يستكشف الظهور الموضوعي. ولهذا وقوع الاختلاف بين العلماء في الفتاوى كثيرا ما يرجع إلى هذا الشيء، لأنه وإن كان الظهور الموضوعي واحدا في الواقع، لكن الظهورات الذاتية تختلف بعضها مع بعض، والعلماء كلهم يعتمد على ظهوره الذاتي للكشف عن الظهور الموضوعي، وإن كان موضوع حجة ظهورها ظهور الموضوعي، لكن الظهور الموضوعي بما يستكشف؟ الظهور الموضوعي يستكشف من خلال الظهور الذاتي، فكل بحسب الظهور الذاتي ما يستكشف، يحصل له الظن أو يستكشف بأن الظهور الموضوعي هو ذاك. بلي؟ لا، هذا الكاشف عن الظهور الموضوعي متعدد الظهور الموضوعي. الظهور الموضوعي في واقعه واحد.
النتيجة
هذا حكم ظاهري بناء على حجية هذا الظهور الذاتي للكشف عن الظهور الموضوعي. ففي مجال الحجية الظاهرية الظهور الموضوعي ظاهرا يتعدد لا واقعا، ظاهرا يتعدد. أنا حكمي الظاهري أن أبني على أن الموضوع على أن الظهور الموضوعي كذا، وذاك حكمه الظاهري على أنه يبني على أن الظهور الموضوعي شيء آخر. كل يبني على أن الظهور الموضوعي شيء، واحد على صواب والآخرون على خطأ. الحكم الظاهري إذا تفاوتت الأحكام الظاهرية للناس، هو واحد مصيب للواقع والآخر غير مصيب للواقع. إذا كان حكمه الواقعي واحدا، إذا كان حكمهم الواقعي واحدا أحكامهم الظاهرية تفاوتت، فهذه الأحكام الظاهرية وإن كانت حجة كل يتمسك بحكمه الظاهري، لكنه بني واحد من عنده مطابق للواقع. ما ممكن أن تكون كل هذه الأحكام الظاهرية مطابقة للواقع. فإذن الظهور الذاتي يمكن أن نقول بأنه أصل عقلائي، العقلاء يعتمدون عليه للكشف عن الظهور الموضوعي، والشارع لم يردع عن ذلك فنبني على حجية ذلك. إذن في الحقيقة لابد أن نمر بحجيتين، حجية الظهور الموضوعي للكشف حجية الظهور الذاتي للكشف عن الظهور الموضوعي، ثم حجية ذاك الظهور الموضوعي للكشف عن مراد المتكلم أو مراد الشارع. نأخذ العبارة الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام بما فيها من أوضاع ومن قراء متناسبة مع المعاني المجازية، ومن القراء المتناسبة مع المعاني الكنائية، إلى غير ذلك من موازين الدلالات الأصلية والفرعية، الدلالات الأصلية الناشئة من الوضع أو الدلالات الأخرى الناشئ من أسباب أخرى عامة. بلي، بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول يعني الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر. ربما واحد ذهن مأنوس بشيء معين يؤثر على ظهوره الذاتي التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا لأنسه الذهني وعلاقاته هاي الفرد تنحط بعد وعلاقاته تبعا لأنسه الذهني وعلاقاته، بخلاف الثاني، بخلاف الظهور الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. ذاك الواقع المحدد لا يتمثل في كل ذهن، بل يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. أما الذهن الذي يتحرك بموجب الأنس الخاص ظروف خاصة، هذا لا يحصل فيه الظهور الموضوعي. إذن فالظهور الموضوعي إنما يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. وما هو موضوع الحجية؟ الظهور الموضوعي، الظهور الذاتي، لأن هذه الحجية، حجية الظهور، قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلمين إرادة المعنى الظاهر من اللفظ. ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا، ظاهر حاله ماذا يقتضي؟ ظاهر حاله يقتضي إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. ظاهر حال المتكلم أنه يتكلم وفق الموازين الظهور الموضوعي. إذن فالظهور الموضوعي هو الحجة. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر، التبادر إلى ذهن إنسان معين، قد يختلف عن التبادر إلى ذهن إنسان آخر، هذا التبادر. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي، يكشف الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق، يعني لم يجد، هو فحص بحسب فحصه لم يجد أنسا ذهنيا خاصا له يؤدي إلى هذا الانسباق، لم يجد أي مبرر لهذا الانسباق بحسب فهمه بحسب فحصه إلا المبررات الموضوعية، هذا يكفي للكشف عن الظهور الموضوعي. هذا الظهور الذاتي يورث الظن بالظهور الموضوعي، وهذا الظن حجة عند العقلاء، العقلاء يعتمدون على ذلك. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق، فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. وبهذا ينبغي أن نميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول يعني التبادر على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي عن البعض، يعني بعد أن كشفت عن الظهور الموضوعي هذا الظهور الموضوعي يكشف عن البعض، لا أن الظهور الذاتي بشكل مباشر يكشف عن البعض، لا، بل الظهور الذاتي يكشف أولا عن الظهور الموضوعي ثم الظهور الموضوعي هو الذي يكشف عن البعض. والثاني كاشف إني، يعني الثاني وهو الظهور الموضوعي، كاشف إني تكويني مع عدم القرينة عن البعض، إذ سبق وأن قلنا بأنه تكوينة الذهن البشري خلقت بنحو متى ما حصل الواضع فيها، يعني متى ما حصل القرن الأكيد في الذهن، في ذهن الإنسان يترتب عليه التبادر، يترتب عليه أنه متى ما جاء إلى ذهن أحد التصورين تكوينا ينسبق ذهن البشر إلى ما كان قد قارنه بالقرن الشديد بالقرن الأكيد، هذا قانون تكويني من قوانين الذهن البشري الذي شرحه السيد الشيخ رضوان الله عليه في بحث الواضح. في بحث الواضح يقول بأن الظهور الموضوعي أثر تكويني للواضح، يعني أثر تكويني للقرن الأكيد الحاصل في الذهن، كاشف إني تكويني مع عدم القرينة. طبعا هذا كشف إني بمعنى كشف المعلول عن العلة، باعتبار أن هذا التبادر الحاصل في الظهور الموضوعي هذا معلول للواضع فيما إذا لم تكن هناك قرينة، فهو معلول للواضع، فالكشف يكون كشفا إنيا مع عدم القرينة عن الواضع. الله يكفي، والحمد لله رب العالمين.